ثم قال لهم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إنه القرآن العظيم مصدق الذي بين يديه. فالكتب السالفة، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، موسى، القرآن مصدق لها، ما أنكر كتاب منها ولا كذبه ولا كذب ما جاء في كتاب من تلك الكتب، مصدق الذي بين يديه. ولتنذر أم القرى يا رسولنا بهذا الكتاب. والمراد من أم القرى مكة، والقرى الحواضر والمدن لا على اصطلاح الجغرافيين المعاصرين، القرى المدن التي تتجمع فيها الناس ويسكنونها بكثرة. أم القرى، أم العواصم الحواضر مكة. لتنذر أم القرى ومن حولها من بلاد العرب ومن حولهم من العجم. كلمة من حولها وراها دائما وأبدا. والذين لا يؤمنون الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بالقرآن. والذين يؤمنون بالآخرة، بالمعاد والحياة الثانية وما يجري فيها وما يتم من جزاء عادل، أهل الإيمان والصلاح في دار السلام، أهل الشرك والكفر والمعاصي في دار البوار، هذا الذي يتم في الدار الآخرة. ولكن الذين يؤمنون بها وهم على صلاتهم يحافظون. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. وهنا إشارة إلى أنها عند نزول هذه الصورة ما هناك شرائع وأحكام إلا الصلاة، إذ هي أول فريضة فرضت وأول عبادة عبد الله بها المؤمنين في مكة، وما فرضت إلا في السنة العاشرة من الهجرة، لا قبل الهجرة، في السنة العاشرة من الوحي. فصلى الرسول والمؤمنون بمكة 3 سنوات، ثم لما انتقل للمدينة وهاجر أخذت الشرائع والأحكام تنزل حكما بعد آخر. فقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يشير إلى القرآن العظيم، ومبارك الخير فيه إلى يوم القيامة، مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقة. ما أنكر القرآن الكتب السابقة، بل قرر وجودها ودعا إلى الإيمان بها، بل وفرضه على المؤمنين. لتنذر يا رسولنا أم القرى، يعني أهلها ومن حولها من المدن والقرى، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهنا بيان سبب الكفر والشرك والمعاصي هو التكذيب بالبعث والجزاء، هو عدم الإيمان بالدار الآخرة. أما من آمن بأن هناك حياة أخرى ويتم فيها الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، فهذا مستعد لأن يؤمن بكل ما أمر الله بالإيمان به، ومستعد لأن يطيع الله ورسوله فيما يستطيع ويقدر عليه، بخلاف المكذب بالبعث والدار الآخرة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بهذا القرآن الكريم وبمن نزل عليه وأنزل عليه، وهم على صلاتهم يحافظون. تلك الصلاة التي فرضها الله عليهم يحافظون عليها، يؤدونها في أوقاتها وبشروطها وأركانها التي لا بد منها لتزكي أنفسهم وتطهرها. اسمعوا الآيات مرة ثانية. يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره. من هؤلاء؟ المشركون الكافرون. من جملة ذلك إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكروا أن يكون الله أنزل القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها من الكتب الإلهية. وقد قلت لكم يعلمون هذا ويعرفونه، ولكن العناد والمكابرة ليستمعوا على تكذيبهم وكفرهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. علم الله رسوله أن يرد عليهم، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يجعلونه قراطيس يبدونه ويخفون كثيرا. من هؤلاء؟ اليهود أيضا. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة ويبين ما حصل لآبائهم وأجدادهم، تعلموا ما لم يتعلم آباؤهم وأجدادهم. ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب على قولهم ما أنزل الله أو من أنزل الله من الكتاب، قل لهم الله الذي أنزل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الجواب قل الله، الله الذي أنزله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أتركهم في باطلهم، لأنهم أعرضوا وأبوا أن يستجيبوا، بلغتهم يكفي كذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إشارة إلى هذا القرآن العظيم، مبارك لا يفارقه الخير أبدا في كل الزمان والظروف، مصدق الذي بين يديه من الكتب الإلهية، ولتنذر أم القرى به يا رسولنا ومن حولها من البلاد، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالقرآن الكريم، وهم على صلاتهم يحافظون، يؤدون في أوقاتها بشروطها ومتطلباتها لتزكي أنفسهم وتطهرها. الآن نستمع إلى تفسير هذه الآيات بالتفصيل من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما زال السياق مع العادلين بربهم، الذين عدلوا به الآلهة والأصنام والأحجار. قال: ما زال السياق مع العادلين بربهم أصنامهم وأوثانهم، فقد أنكر تعالى عليهم إنكارهم للوحي، أنكر تعالى عليهم إنكارهم وتكذيبهم للوحي بالقرآن الكريم، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن هنا قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه كما ينبغي تعظيمه لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولقن رسوله الحجة فقال له: قل لهم من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا، نورا يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى، وهدى يهتدي به يهتدى به إلى ذلك، أي إلى ذلك الطريق، وهو التوراة التي جعلها اليهود قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها حسب أهوائهم وأطماعهم. وقوله: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وعلمكم الله بهذا القرآن من الحقائق العلمية كتوحيد الله وأسماء وصفاته والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم. هذا ما كانوا يعرفونه قبل القرآن أبدا. ثم أمر الرسول أن يجيب عن السؤال الذي وجهوا إليهم تبكيتا لهم: قل الله، أي الذي أنزل التوراة على موسى هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم ذرهم، أي أتركهم في خوضهم، أي في الباطل يلعبون، حيث لا يحصلون من ذلك الخوض في الباطل على أي فائدة تعود عليهم، فهم كاللاعبين من الأطفال. هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت أولا الرد على قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أي كيف يقال ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا القرآن بين أيديهم يتلى عليهم، أنزله الله مباركا لا ينتهي خيره ولا يقل نفعه، مصدقا لما سبق من الكتب كالتوراة والإنجيل، أنزلناه ليؤمنوا به ولتنذر أم القرى أي أهلها ومن حولها من المدن والقرى القريبة والبعيدة، لينذرهم عاقبة الكفر والضلال، فإنها الخسران التام والهلاك الكامل. وثانيا الإخبار بأن الذين يؤمنون بالآخرة أي بالحياة في الدار الآخرة يؤمنون بهذا القرآن وهم على صلاتهم يحافظون، وذلك مصداق إيمانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون. والآن مع هداية هذه الآيات أو هذين الآيتين، أولا كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله فإنه لم يقدر الله حق قدره. كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أو وصفه بوصف لا يليق بجلاله وكماله فإنه لم يقدر الله حق قدره، وذلك لقوله تعالى وما قدروا حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كذبوا الله عز وجل. ثانيا بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في إبداء بعض أخباره وأحكامه وإخفاء بعض آخر، وهو تصرف ناتج عن الهوى واتباع الشهوات وإيثار الدنيا على الآخرة. إذ قال تعالى يجعلون قراطيس يبدون بعضها ويخفون البعض، هذا التصرف ناتج عن ماذا؟ عن رغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. ثالثا بيان فضل الله تعالى على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغاتهم لهدايتهم، بيان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم أي على نبيهم بلغتهم من أجل هدايتهم، وهذا فضل عظيم فلنحمد الله ونشكره. رابعا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج والرد على المجادلين والمكذبين، قل تعليم الله، تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحجاج ورد على المجادلين والكاذبين والمكذبين. خامسا بيان علة نزول الكتاب وهي الإيمان به وإنذار المكذبين والمشركين، بيان علة نزول الكتاب لماذا نزل، ما العلة في نزوله، هي الإيمان به وإنذار المكذبين والمشركين بما أعد الله لهم من عذاب أليم. سادسا الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، الكفر به سبب لكل شر، لأن الذي لا يؤمن بلقاء الله وما يجري في الدار الآخرة كيف لا يظلم، كيف لا يعتدي، كيف لا يفجر، ما المانع إلا الخوف من العصا، توجد العصا ولا توجد، لكن الذي في قلبه إيمان بلقاء الله والوقوف بين يديه ثم الاستنطاق والاستجواب ثم وزن الأعمال حسنات أو سيئات ثم الجزاء إما بنعيم مقيم أو بعذاب أليم، صاحب هذا الإيمان ما يقوى على معصية الله، ما يديمها أبدا، والله ما يستطيع. لكن الذي لا يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه، أو آمن إيمانا سطحيا ما بلغ قلبه ولا تمكن من نفسه، ممكن هذا يعصي ويفجر. الإيمان بالآخرة سبب لكل خير، والكفر به سبب لكل باطل وشر. إي والله العظيم، سبب لكل باطل وشر. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، مع ولاية الله عز وجل بين يدي الحديث عن ولاية الله، عن محاب الله ومكاره، ينبغي ألا نسكت. لقد ظهرت هذه الظاهرة وأكثرنا ساكت، لا الهيئة ولا العلماء ولا الحكومة ولا المؤمنون، ظاهرة لبس البرانيط للأطفال، نساء بنات وبنين. كيف السكوت عن هذه؟ والله البنت حملها أمها وعلى رأسها بنيطة، شيء عجب هذا. الطفل يمشي مع أبيه في الخامسة من عمره أو السابعة والبنيطة على رأسه، الشبيبة في العمر 15 و20 سنة والبنيطة على رأسه. هذه الظاهرة كيف نفسرها؟ أسألكم بالله كيف تفسر؟ أليس معنى هذا أننا نريد أن نكون كالكفار؟ أليس معنى هذا التشبه بهم؟ وأزيد، والله إن يدا وراء ذلك لتخفف من نفوس المؤمنين كره الكافرين والتغيض عليهم وبغضهم. إذن فهذا التزي يخفف ذلك، وعلماء النفس عندهم يعرفون هذه الحقائق ويعملون. كيف تلبس ابنك برنيط على رأسه؟ لقد قلت لكم، عاش العرب مستعمرين أذلاء تحت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وما كان واحد منهم يضع برنيط على رأسه قط. والذي يلبس برنيط يقولون ارتد كافر، ما هو بمؤمن. وبذلك حفظت هذه البقية الباقة من الإسلام، لو لبسوا البرانيط ارتدوا واستحلوا ما حرم الله وأصبحوا مسيحيين أو يهود. كيف الآن هذه الظاهرة في مدينة الرسول، ويأتي الزوار من الشمال ومن الشرق والغرب بأولادهم والبرانيط على رؤوسهم؟ ممكن أهل الغفل وعدم البصيرة يقولون إيش فيه، هذا ما يضر. هكذا إذا قلنا هذا ما يجوز يقول إيش فيه، ما عرف ماذا فيه. أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. من يرد على رسول الله؟ من تشبه أراد أن يكون شبيها لهم فهو والله لن ينتهي أمره حتى يكون محبا لهم. فهمتم هذا؟ لما ما نتكلم؟ يمر بك رجل مع ابنه، يا عبد الله هذا لا يجوز في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، برانيط على رؤوسهم. والتجار والفجار الذين استوردوا هؤلاء لأجل المادة، هل سألوا أهل العلم يجوز هذا وإلا لا؟ كيف يورد هذا في بلاد الإسلام، بلاد القرآن؟ ولا لضرورة ولا لحاجة أبدا، ما هو إلا مد أعناقنا لنتلذذ هكذا بصفات الكافرين والمشركين. اللهم اشهد فقد بلغنا، ولكن ما نسكت إلا إذا أسكتنا بالعصا، ما يجوز هذا أبدا. قل لي بربك لما تجعل بنيط على ولدك يسمو ينمو يكمل يصفو يطيب يحفظ القرآن يحب الله ورسوله، ما هي الثمار؟ الشمس عاش عش أنت قبله إلى رسول الله، ما عمل بارد، ما عاشوا في الشمس هذه والحر؟ ما معنى الشمس؟ يجب أن لا نسكت. والحمد لله لما تكلمنا في الأغاني ما انتهت، الحمد لله. كنت إذا مرت بكميات سيارة ما تجد 10 سيارات بدون أغاني، الآن تمر 100 سيارة في واحدة صاحبها يغني والباقي لا، الحمد لله. ما ينبغي أبدا أن نرى المنكر ونسكت بدون طائل. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الأحد الموافق 20 ليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يدي الدرس غلطت غلطة، فنريد أن أبين لمن غلطت معه بأني قلت له يجوز أن ينظر الرجل إلى امرأة ابن أخيه، وهذا خطأ، لأن الأخ ليس بمحرم، بدليل أنك إذا مات أخوك تتزوج امرأته، فكيف إذن بابن الأخ؟ من باب أولى. فيا محب، لقد أخطأت فيما أجبتك به، فافهم أنه لا يحل للعم أن يكشف عن امرأة ابن أخيه. هل فهمت يا بني، يا من سألت وأجبت وأنت من أهل الحلقة؟ الشيخ أخطأ وهو يستغفر الله ويتوب إليه. العم ليس بمحرم، بدليل أن الأخ وهو أقرب من العم إذا مات يتزوج أخوه امرأته، بل وإذا طلقه وبانت منه يجوز، فكيف إذن بالعم؟ من باب أولى. فالعم لا يكشف عن امرأة ابن أخيه. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن نستمع إلى آياتنا التي نتدارسها مرتلة مجودة أولا، ثم نشرح ونبين مراد الله تعالى لنا منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع سورة الأنعام المكية، وقول ربنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. والله لا أظلم منه، لا أظلم ممن يكذب على الله ويقول أمر الله أو نهى الله والله لم يأمر ولم ينهى، أو يقول حرم الله أو أحل الله والله لم يحرم ولم يحل، أو يقول أرسلني ربي إليكم رسولا والله ما أرسله، أو يقول إني أشفع لكم عند الله يوم القيامة والله ما شفع، أو يقول لله شريك أو لله شفيع أو لله ولد وينسب إلى الله تعالى من السماء من الأسماء والصفات ما الله تعالى منها بريء، هذا لا أظلم منه. وشأنه شأن المشرك بالله المتخذ شريكا لله يعبدوه مع الله، فقد افترى على الله أعظم الافتراء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يقول أوحى الله إلي بكذا وكذا وأنا نبي الله، وهذه الدعوة وجدت على عهد رسول الله في آخر حياته، فادعى كثيرون النبوة والرسالة على رأسهم مسيلم الكذاب والأسود وفلان وفلان، وهي قائمة وباقية، ما هناك أظلم ممن يدعي النبوة ويقول إني يوحى إلي وأعلم من طريق الله بما لم يعلم الله. فأغلق الله تعالى باب هذا الباب، باب الدخول بدعوى أني نبي أو فلان يوحى إليه، هذا الباب مغلق، فإنه من أعظم الأبواب، إذ هو افتراء على الله وكذب للتضليل وإفساد البشرية. ومن أظلم أي لا أحد لاستفهام للنفي ممن افترى على الله كذبا فكذب على الله وقال أمرني أعطاني أوحى إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وثالثا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذه مثلها. فهذه ثلاث افتراءات كلها شر، ولا يرضى ذو عقل لنفسه أن يتصف بواحد منها. إذن فكيف يردون على رسول الله دعواه النبوة والرسالة وأن القرآن ينزل عليه؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه ولا أرسل ما كان يجرؤ أن يقول هذا، وهذا جزاء المفترين على الله الكاذبين عليه. هكذا يقول تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. النضر بن الحارث قال مستطع أن نأتي بمثل هذا القرآن ولو شئنا لآتنا بمثله، وكل الادعاءات باطلة وافتراءات مردودة. والله لا يستطيع أحد أن يأتي بآية واحدة، وتحداهم الله في المدينة بآية ما استطاعوا، إذ قال تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن ثم قال تعالى ولو ترى أيها السامع إذ الظالمون، وهم الكاذبون على الله المفترون عليه المتجاوزون لحدوده المحققون للباطل المبطلون للحق، إذ كل هؤلاء ظلما، إذ حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالذي يقول فلان نبي وضع النبوة في غير موضعها، والذي يقول أنا نبي كذلك. ولو ترى أيها السامع إذ الظالمون المشركون المفترون على الله الكاذبون عليه المدعون النبوة المدعون الوحي وما إلى ذلك، هؤلاء الظالمون لأنفسهم، لو تراهم وهم في غمرات الموت. والغمرات جمع غمر، غمره الماء غطاه، غمره الحزن والكرب غشاه وغطاه. غمرات الموت لا تعرفها إلا إذا حضرت من هو في سكرات الموت، ثم تتجلى لك تلك الغمرة، يفيق لحظة ويغمى عليه لحظات. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة حولهم ملك الموت وأعوانه باسطوا أيديهم لضربهم، ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا يغمى عليك ما تقوى على أن تشاهده. والملائكة المراد بهم هنا ملك الموت وأعوانه باسطوا أيديهم بالضرب على وجوههم أخرجوا أنفسكم. والموت إذا شاهدت ملك الموت كانت في الحلقوم ترجع إلى الأقدام وتعود إلى كل جزء من أجزاء الجسم خوفا من ملك الموت. أخرجوا أنفسكم، وهذا ليس من باب التهويل، والله لهو الواقع، هذا جزاء الظالمين. لرأيت أمرا عجبا وحال أفضع. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والحقار والصغار والذل والدون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، بسبب ما كنتم تقولون وتفعلون من أنواع الشر والباطل والظلم والفساد، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أولا وكنتم عن آياته تستكبرون، لا تصغون وتسمعون، لا تقبلون من يقولها، لا تعملون بها، بل تترفعون حتى لا تسمعوا كلام الله وما يحويه من الهدى والنور لعباد الله. عينوا لهم الجريمة ولا لا؟ أولا قال بما كنتم تقولون على الله غير الحق، فنسبة الولد إلى الله كنسبة الزوجة أليس هذا ظلم؟ بلى. الذي ينسب إليه مخلوق من مخلوق هذا شريفه الله، هذا شفيع عند الله، ما كذب على الله، كالذي يدعي الوحي وأنه يوحى إليه كاذب على الله. بما كنتم تقولون على الله غير الحق أولا، وبما كنتم عن آياته تستكبرون. آيات الله القرآنية التي تحمل شرائعه كانوا إذا سمعوا الرسول يقرأ يتكبرون، إذا قيل لهم قرأوا كذا يتكبرون ويستكبرون ولا يذعنون ولا يقبلون الحق ولا يريدونه. بيّنوا لهم علة هذا العذاب ولا لا؟ ثانيا، ولقد جئتمونا فرادا، وهذا في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء، ولقد جئتمونا فرادا واحدا واحدا، لا أب معك ولا أم ولا أخ ولا شيخ قبيلة ولا ملك ولا سلطان، كل واحد يأتي على انفراد. ولقد جئتمونا فرادا فردا فردا كما خلقناكم أول مرة، نحن خلقنا مجموعات وإلا فرادا، كل واحد يخرج وحده، كما خلقناكم أول مرة. ومعنى هذا حفاة عراء، لما سمعت أم المؤمنين عائشة هذه الآية قالت واسوأت ينظر الرجال إلى النساء، فقال رسول الله يا عائشة لكل منهم يومئذ شأن يغنيه، ما له أبدا قلب ولا اتجاه ينظر إلى سوء إلى عورة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، ما أعطيناكم، ما وهبناكم، ما رزقناكم من الذرية والمال وما إلى ذلك، تركتم ذلك وراء ظهوركم في الدنيا. أين المال؟ أين الرجال؟ أين الجيوش؟ أين الأولياء والأنصار؟ ولا أحد. كما خلق وجئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ماذا؟ ما أعطيناكم في الدنيا وراء ظهوركم. ثانيا، وما نرى معكم شفعاءكم، أين الذين كنتم تؤلهونهم تستغيثون بهم تدعون أنهم يشفعون لكم؟ أهاتهم؟ والله لا أحد. ومن يقوى أن يقول أنا قلت له أشفع لك، لا يقدر على هذا أحد. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لله عز وجل فتعبدونهم بعبادة الله، إما بالذبح بالنذر بالعكوف حول قبورهم أو تماثيلهم، لقد تقطع بينكم، البين الذي كان بين يربطكم مزق ما بقي، لقد تقطع بينكم، البين الذي يربط بين شيئين سما بين، بيني وبينه أخوة مصاهرة مواطنة، هذا البين هذا كان بينك وبين هذا الصنم لأنك تعبده وتقول يشفع لي أو بهذا الولي أو هذا النبي، تقطع ذلك الوصل نهائيا. وظل عنكم وغاب ما كنتم تزعمونه في الدنيا من أنهم شركاء وأنهم يشفعون وأنهم 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 من تلك الترهات الأباطيل، كلها ظلت، ما يستطيع أحد أن يقول كلمة بين يدي الله هذا كان لي شفيعا أو كنت أعتقد شفاعته. فهمتم الآيات؟ اسمعوا تلاوتها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فيه من أظلم من هذا؟ ولو ترى يا رسول الله، ولو ترى أيها السامع، إذ الظالمون، من هم الظالمون؟ الذين وضعوا الأمور في غير موضعها، بدل ما يبر بوالديه عقهما، بدل ما يحسن للمسلمين آذاهم وأساء إليهم. وقل هكذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن يعبد الله عبد غيره. إذن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. في آية أخرى نعم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لا تذعنون ولا تخضعون ولا تطبقون حكم من أحكام الله ولا فريضة من فرائضه، حملهم على ذلك الكبر. وقالوا لهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة وإلا لا، أو يخرج الإنسان عنده سوار وإلا عمامة، كما خلقناكم أول مرة وما كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي في الدنيا التي فنيت وذهبت، وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون الذين تزعمون أنهم فيكم شفعاء شركاء، تزعمون أنهم فيكم شركاء لله يشفعون لهم عند الله. لقد تقطع بينكم، انفصل تلك الصلة وظل عنكم ما كنتم تزعمونه من أن لكم شفعاء وشركاء وأنكم أولياء وما إلى ذلك. هنا نسمع القرطبي يذكر هذه القضية في أيامه، كان في القرن الرابع والخامس، يقول ومن هذا النمط أي المدعي للوحي ولم يوحى إليه من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن، فيقول وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي عن ربي بكذا، أو أخبرني قلبي عن ربي، فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها أي صفاء قلوبهم من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيستغنون بذلك عن أحكام الشرع، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وهي زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا إلى جواب. خلاصتها الذين يعرضون عن كتاب الله وما فيه وعن سنن رسول الله وما بين وعما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعهم، ويخترع اختراعات ويدعي ادعاءات منا أن هذه من شأن العوام، أما نحن الربانيون أولياء الله نتلقى المعارف من الله، صافت قلوبنا وطهرت وذهب الغين والرين وأصبحنا نتلقى المعرفة عن الله عز وجل. وهذا حدث والله العظيم، واستغلوا العوام هكذا واستعبدوهم وتركوا الصلاة وفجروا بالنساء بدعوى أن مستواهم أرقى وأعلى من مستوى العوام، وأن الذي تشاهد أنتم ليس كما ترون، ويقول أحدهم أخبرني قلبي عن ربي، أخبرني قلبي عن ربي أنه يحب كذا وكذا أو يكره كذا وكذا من غير محاب الله ومكاره. وهؤلاء هم غلاة المتصوفة. سمعتم القرطبي قال أمثاله لا يستتابون بل يقتلون ولا تقبل لهم توبة، لأنهم وقفوا موقف من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال أنزل الله والله ما أنزل، ذلك الموقف هو الذي وقفه. والحمد لله هذا النوع من البشر انتهوا، وقد يوجد هنا وهناك بقلة مغمورون بين الناس. الذي نريد أننا لا نقول على الله كلمة ما لم يقلها، لا نحل ولا نحرم إلا ما أحل الله وحرم، لا نشرع ولا نقنن إلا ما شرع الله وقنن وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفتم جزاء المفترين على الله والكاذبين عليه. والآن نسمع شرح الآيتين في الكتاب. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: ما زال السياق مع المشركين والمفترين الكاذبين على الله تعالى باتخاذ الأنداد والشركاء، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بأن ادعى أن الله نبأه وأنه نبيه ورسوله، كما ادعى سعد بن أبي زرعة بمكة ومسيلمة في بني حنيفة بنجد والعنس باليمن. هؤلاء ادعوا النبوات. اللهم لا أحد هو أظلم منه. وممن قال أوحي إلي شيء من عند الله ولم يوحى إلي شيء، كالذي يقول الصوفي: حدثني قلبي عن ربي، لأن قلبي طاه صافي تتجلى في حقائق الله عز وجل أو محاب الله ومكارهه. وممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله من الوحي والقرآن، ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو ترى يا رسولنا إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في شدائد سكرات الموت، والملائكة ملك الموت وأعوانه باسطوا أيديهم بالضرب وإخراج الروح، وهم يقولون لأولئك المحتضرين تعجيزا وتحديا لهم: أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي بسبب استكباركم في الأرض بغير الحق، إذ الحامل للعذراء، الحامل للعذراء الخر، وأصله نطفة مذرة ونهاية جيفة قذرة، استكبار في الأرض حقا إنه استكبار باطل لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. أقول قالوا لهم: بسبب استكباركم في الأرض. لماذا يستكبر الإنسان في الأرض؟ نسي أن أصله ماذا؟ أنه حامل العذراء في بطنه، وأصل نطفة مذرة وسخة من نجسة، ونهاية جيفة منتنة في المقبرة. كيف يستكبر هذا؟ منين جاء الحق حتى يستكبر؟ استكبار ما هو متأهل له، ما له حق في أن يستكبر أبدا، وهو يحمل العذراء ومنشأه من نطفة مذرة ونهاية جيفة قذرة. كيف يستكبر هذا؟ منين جاء الحق الذي يستكبر به؟ بسبب استكباركم في الأرض بغير الحق، إذ الحامل للعذرة وأصله نطفة مذرة ونهاية جيفة قذرة، استكبار في الأرض حقا إنه استكبار باطل لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر عن حال المشركين المستكبرين يوم القيامة، حيث يقول لهم: لقد جئتمونا فرادا، أي واحدا واحدا، كما خلقناكم حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم، أي ما وهبناكم من مال وولد، وراء ظهوركم، أي في دار الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وأنتم كاذبون في زعمكم، مبطلون في اعتقادكم. لقد تقطع بينكم، أي انحل حبل الولاء بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ما كنتم تكذبون به في الدنيا من أنواع الأباطيل والأكاذيب. ظاهر معنى الآيتين إن شاء الله. الآن نستخرج هداية الآيتين، تأملوا. أولا قبح الكذب على الله، قبح الكذب على الله، كذا ولا لا؟ قبح الكذب على الله تعالى في أي شكل، وأن صاحبه لا أظلم منه قط. الكذب على الله قبيح ولا وبأي شكل، سواء يقول أحل حرم أسماء الله كذا، يكذب على الله صفة الله كذا، كل ما ينسبه إلى الله والله منه بريء فهو من أقبح أنواع الظلم، لأنهم توصلوا إلى استعباد الأمم وعبادتهم وتعبدهم بهذه الطريقة، يدعون كذا وكذا ويكذبون على الله. ثانيا تقرير عذاب القبر، من أين أخذنا تقرير عذاب القبر؟ والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، تقرير عذاب القبر وسكرات الموت وشدتها. وفي الحديث إن للموت سكرات، وفي الحديث الصحيح إن للموت سكرات، ما يسكر واحدة، يسكر ويفيق ويعود ويسكر. ثالثا قبح الاستكبار وعظم جرمه، قبح التكبر وعظم جرمه. جريمة الاستكبار عظيمة ولا لا؟ أعظم منها بدليل الآيات. رابعا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا، هذه هاتين الآيتين قررت هذه، تقرير عقيدة البعث الآخر ولنا والجزاء على الكسب في الدنيا. كيف دلت الآية عليه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. خامسا انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء بشروط، هي أن يأذن الله للشافع أولا أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع له، هذان الشرطان ما ننساهما. والله لا يشفع أحد يوم القيامة، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عالم ولا صالح إلا بعد إذن الله تعالى، قبل أن يأذن الله مستحيل أن يشفع. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له. وإن فرضنا أن عالما أو نبيا أو وليا أراد أن يشفع لك، تبقى هل هذا الذي تشفع له رضي الله عنه أو ساخط؟ فإن لم يرضى الله عنه والله ما تنفع شفاعة، تدخله الجنة والله غير راضي عنه. فلا بد من هذين الحقيقتين، أولا إذن الله لمن أراد أن يشفع، ثانيا أن يكون الله راضيا عن هذا المشفوع له حتى يسمح له بدخول الجنة. ودلت على هذا آية النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى عن المشفوع له. خامسا انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قالت السنة الصحيحة من شفاعة النبي والعلماء والشهداء بشروط، وهي أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له.
وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الاثنين الموافق 21 ليلة 22 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، راجين أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات الثلاث، وهيا نستمع إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ بفضل الله في شرحها وبيان مراد ربنا تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لنعلم ما قد سبق أن علمنا ولكننا غافلون وننسى، وحالنا دال على واقعنا. معرفة الله عز وجل من الضروريات. الذي ما يعرف الله معرفة حقيقية يقينية أن له أن يعبده، وكيف يعبده وما عرفه.
معرفة الله لها شأنها، فيجب على كل آدمي ذكرا أو أنثى أن يسأل عن الله حتى يعرفه، فإذا عرفه أحبه أكثر من حبه لنفسه، وخافه أكثر من كل مخوف، وبذلك يسهل عليه أن يعبده عبادة تسعده في الدارين، تكمله وتسعده في هذه الحياة وفي الحياة الآتية التي هي لازمة ولا محال منها. والله عز وجل من طلبه وأراد أن يعرفه فعليه بالكتابين، كتاب الله القرآن العظيم، اقرأ وتسمع استمع وتدبر وتأمل تتجلى لك صفات ربي الدال عليه آياته فتعرف الله بأسماء وصفاته، ويدلك على معرفته حبك له وخوفك منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الكتاب الثاني كتاب الكون، انظر في هذه الأكوان العلوية والسفلية، هذه النجوم وهذه الأفلاك، هذا الشمس وهذا القمر، انظر إلى هذه النباتات والجمادات، انظر إلى نفسك وما حولك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والمعرض الغافل لله كالبهيمة لا هم له إلا الأكل والشرب والنكاح، كيف يعرف ربه؟ الذي ما طلب ما وجد ولا حصل. يجب أن نتذكر ونتفكر حتى نعرف الطريق إلى ربنا عز وجل. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث والتي بعدها، يقول تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. من يفلق الحب لتخرج منها السنبلة؟ أبي وإلى أمي. من هو حبة ميتة يفلقها وتخرج منها السنبلة؟ من يفعل هذا سوى الله؟ النواة، نواة التمر، من يفلق حتى تخرج الفسيلة وتصبح نخل عالية ذات أقنية وتمور؟ من يفعل هذا؟ من يشير إلى كائن بأن هذا فعل فلان؟ كيف إذن لا يعبد وتعبد الأهوى والشهوات وتعبد الأصنام والتماثيل والأحجار أو تعبد الكواكب والنجوم، ويعمل الإنسان عن خالقها ومكونها وموجدها؟ إن الله، يا من أعرضوا عن ذكره وأقبلوا عن دنياهم وهواهم وتمثت لهم الشياطين في أصنام وأحجار وعبدوها، اعلموا أن الله فالق الحب والنوى، ولا أحد في الكون يفلق الحب ليخرج منها الزرع أو يفلق النواة ليخرج منها الشجرة أو يخرج منها النخلة. من فعل هذا؟ ما هناك جواب إلا الله. إذن لما لا يحب ولا يخاف؟ لما يلتفت إلى غيره ويترك هو؟ ثانيا، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ولهذا صور يخرج الحي من الميت. النطفة المذرة ميتة
من يخرج منها إنسانا ذكرا أنثى، طفلا أو طفلة. يد الإنسان، أطباء الناس، السحرة. الجواب لا أحد إلا الله. وهذا الإنسان الحي من يخرج منه تلك النطفة المذرة؟ من أوجدها فيه؟ من أخرجها منه؟ الحب الميت يخرج الله منه حيا سنابل وأشجار، والسنابل والأشجار يخرج منها حبا ميتا. وأقرب من هذا البيضة تخرج منها الدجاجة. البيضة ميتة ولا لا؟ تخاف أن تأكلك أو تعضك، تعبث بها بيدك ميتة، فيخرج الله منها الدجاجة حية. والدجاجة الحية تخرج ميتا، تخرج ميتا. من أخرج هذا الميت من هذا الحي؟ وعلى هذا فانظر، هل هناك من يشارك الله في هذا؟ في الكون كله ليس هو إلا الله، فلهذا يجب أن لا يكون إلا الله معبود العالمين. لما تعبد الأهواء والدنيا والشهوات، وتعبد الأصنام والأحجار، وتعبد بعض المخلوقات كما عبدوا عيسى وأله وأل أمه، كما عبدوا اللات والعزى ومناه من أوثان الجاهلية الأولى. إن الله جل جلاله وعظم سلطانه هو فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذلكم الله، ذلكم الذي يفعل ما سمعتم، هو الله، هو الله. إذن فأنا تؤفكون، كيف تصرفون عنه إلى غيره؟ كيف تصرفون عن معرفته، عن مطالبته بحبه ورضاه؟ كيف تصرفون عنه إلى الأوثان والأصنام والشهوات والأهواء؟ فأنا كيف، يا للعجب، كيف يؤفكون؟ من يأفكهم ويصرفهم؟ الشياطين هي التي تلعب بقلوبهم وبنفوسهم. عجب هذا، فأنا تؤفكون، فأنا تؤفكون، كيف تصرفون عن الله عز وجل وتعبدون غيره؟ أو كيف تصرفون عن عبادته وذكره وتتلهون بالأباطيل والملاعب والألعاب وتنسون ربكم؟ أمر عجب. وقوله فالق الإصباح، الإصباح الصبح، من يفلق رأس الليل ويشق ويخرج الصبح؟ لو تجتمع يد البشرية كلها والإنس والجن على أن يأتون بالفجر الآن يستطيعون؟ من يفلق ذلك الظلام ويشقه ويخرج منه نور الصباح؟ من يفعل هذا سوى الله؟ كيف لا يتعرف إليه؟ كيف لا يعبد؟ كيف لا يذل له ويخضع؟ كيف وكيف وكيف؟ لون أن الشياطين تعبث بقلوب الإنس والجن لتصرفهم عن الحق ليعبدوا الباطل. فالق الإصباح، تعرفون فلق رأسه وإلا لا؟ أخرج مخه. ظلمة الليل كيف تفلق وينفق ويخرج الصبح والإصباح؟ هل يد إنسان تفعل هذا؟ لو اجتمعت البشرية كلها ما تفعل هذا. ويفعل الله هذا لماذا؟ لأنه في حاجة إليه؟ لا والله، ولكنه من أجلك يا ابن آدم، من أجلك أيها الإنسان، فاذكر هذا نعمة عليك واشكر الله عليها. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا تسكن فيه الأبدان والأرواح وتسترجع ما فقدته من عمل النهار.
فيسكن كل شيء في الإنسان ويهدى ويستقر وينام نوما يعوضه طاقاته التي بددها في النهار في أعماله. والآن اضحك يا سعد، ما شكرنا هذه النعمة والآن نحن الذين نشكوه أننا حولنا الليل إلى نهار، عكسنا مراد الله. أحلف لو كنت أملك لما زدت على الكهرباء من بعد العشاء بساعة ونطفئها. الآن أطفالهم أولادهم يلعبون طول الليل، نساء ورجال، نعكس مراد الله. هل يليق هذا؟ هل رسول الله ما علم؟ نهى رسول الله المؤمنين عن النوم، عن ماذا؟ عن الحديث والتحدث بعد صلاة العشاء ليناموا، ولم يسمح إلا مداعبة الضيف أو سؤال علمي أو زوجة تلاعبها من بعد صلاة العشاء. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء، والله العظيم مكروه أن تنام قبل صلاة العشاء، ونهى عن الحديث بعد صلاة العشاء. هذه التعاليم المحمدية، وعكسنا وأصبح الليل كله كالنهار، وتأتي في عجائب المفاسد والشرور، وخاصة الأحداث يتيهون في الليل. لو كان الظلام دامس عام في من يخرج ما يخرج. ثم في أوروبا يختلف الوضع عندنا، ما تبيت الدنيا مصابع الناس إلا هو أبدا. جاء الليل يقل ذلك النور تلك الهيئة وذلك الهيجان. دعنا من الكفار، نحن نقول امتن الله علينا بأن جعل الليل سكنا، فقلنا نجعله حركة بدل السكون حركة. ثم لو كنا نعمل بجد نصنع ننتج مضطرين نقول ممكن يعفو الله عنا في حاجة إلى هذا العمل، لكن فقط كله له أحاديث وباطل. المفروض إذا صلينا العشاء نغلق أبوابنا، لا دكان ولا مصنع ولا معمل، والناس في بيوتهم يذكرون الله وينامون ليستيقظوا آخر الليل على الأقل مع الفجر ليصلوا صلاة الصبح. الآن كفرنا هذه النعمة، جحدنا أنكرنا ما بالينا بها، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الإنسان برا أو فاجرا كافرا أو مؤمنا. من فعل هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. كيف نعاكسه؟ والشمس والقمر حسبانا. ماذا نقول عن الشمس والقمر؟ ماذا نعرف؟ لو تطلعون على ما قرره علماء الفلك بواسطة هذه الأجهزة لعرفنا أن النجوم ملايين، وأن من النجوم ما هو أكبر من شمسنا هذه التي أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، وأن الأبعاد بين هذه الكواكب لا تقاس بالكيلومتر والمليمتر، تقاس فقط باللحظة والثانية والساعة. لا إله إلا الله. من أوجد هذا العالم العلوي؟ من أوجد هذه النجوم وامتن علينا بنعمة أننا نعرف بها الطريق إلى ديارنا إلى أقاليمنا؟ إذا سافرنا في البحر، في البحر في أعلام تدل على طريقك لولا الكواكب، والبر كذلك
لو لم تكن طرق معبدة كيف تعرف الشرق من الغرب؟ تتيه، لكن بالكواكب تعرف. من كوكب هذه الكواكب؟ من نظمها في الملكوت الأعلى؟ ليس إلا الله. إذن فوالله لا إله إلا الله. وأقبح إنسان من عرف غير الله وعبد غير الله، وهو الفاعل العزيز الحكيم. والشمس والقمر حسبانا بدقة بنظام الحساب، بحيث ولا ثانية ولا لحظة ولا دقيقة، وبذلك عرفنا ساعات الليل وساعات النهار، وعرفنا الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وفي ذلك مصالحنا وعهودنا وعقودنا وما إلى ذلك. كيف نعرف أوقات الصلاة، أوقات الصيام، كيف نعرف الحجة، كيف وكيف لولا الشمس والقمر؟ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك الذي سمعتم مما يحار فيه العقل البشري، ذلك مما يسلم فيه إلا إلى الله، تقدير إيجاد وتنظيم العزيز الغالب الذي لا يغلب أبدا، العليم بدقائق الأمور وجلائلها، ظواهر وبواطنها، أسراره وأعلانها، كل ما في الأكوان العلوية والسفلية به تعالى عليم، لا يخفى عليه من أمر الأكوان شيء. كيف لا يحب هذا؟ كيف لا يخاف؟ أريكم فضيحتنا وإلا لا؟ والله لو عرفنا معرفة حقيقية لكان فرائصنا ترتعد إذا تكلمنا معه. ونقف نصلي وقلوبنا لاهية وأبصارنا تائهة وأجسامنا خافتة، أنت مع من تتحدث؟ مع أنت مع من تتكلم؟ فصلاتنا كلها لا شيء. لما ما نتلذذ بالكلام معه؟ لما لما نتكلم مع صديق أو قريب أو كذا نجد لذاذ الكلام وننشرح الصدى ونطيب، وتكلم مع الله كأنك تكلم مع ميت؟ هذه زل عظيم هذا وقوعنا. ذلك الذي سمعتم تقدير من، إيجاد من، تدبير من، العزيز العليم. غلب وعز لا تقهر، وعلم لا يخفى على شيء. كيف ما يخاف هذا؟ كيف ما ترتعد منه النفوس والقلوب؟ كيف يعصى؟ كيف لا يطلب؟ وكيف لا يتعرف إليه؟ العزيز العليم. وفي الآية الثالثة يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ماذا عرفنا عن النجوم؟ ولا شيء. أولا هذه النجوم تعد الحصى في الوادي ولا تعدها، والنجوم ليست فيه نجم ما يصل نوره إلينا إلى بعد سنتين ثلاثة حتى يصل النور، فيه نجوم أكبر من الشمس، والتباعد بينها لا تقدر أبدا، والمسافات بالسنين يقولون. هذه النجوم من نجمها؟ من أظهر أوجدها؟ وجدت من نفسها؟ عابت هذا والسخرية، والذي يقول هذا يصب على وجهي، ما تستطيع أن تثبت أن كاس من الماء جاء بنفسه، ما تستطيع العمود كهذا هذا وجد بنفسه، كيف هذه الأكوان توجد نفسها؟ أين عقلك يا ابن آدم؟ لا خالق إلا الله، الله هو الخالق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ويقول: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اي والله فصلها، بينها، شرحها، أظهرها لكن للعالمين لقوم يعلمون. أما الذين لا يعلمون ما ينتفعون بهذا. هذا التفصيل الآيات بهذا الزواج وبهذا العرض بهذه الأحداث الكونية من فصل هذا هو لمن فصله للجهال ما ينتفعون به لقوم يعلمون. إذن يجب أن نعلم وإلا لا؟ حرام أن نبقى جهالا، يجب أن نعلم، نطلب حتى نعلم. من أراد أن يعلم فليطلب، أين بيت فلان في الشارع الفلاني؟ علم وإلا لا؟ لمن هذه السيارة؟ لراضي، علم وإلا لا؟ إذا لم تسأل كيف تعلم؟ يجب أن نسأل حتى نعلم، وإلا ما ننتفع بهذه الآيات المبينة الموضحة المفصلة، لا إجمال فيها ولا بل على غاية البيان. ثم قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. ألا وهو آدم، أنشأنا نحن بني آدم من نفس واحدة، ألا وهي آدم أبي البشر، أبو البشر عليه السلام. ذكروا حكاية صنعها اليهود عليهم لعنة الله، وقلدهم المجانين والحمقى والتائهون والملاحدة، وتبجح بها أيضا حتى العرب الجهال في مدارسهم، إلا أن الله أخبتهم. قال: الإنسان أصله قرد. ودرس هذه النظرية الدروينية في مدارس العرب، وهي كفر وكذب وبهتان وباطل، وانفضحوا دفنوا رأس خنزير وإلا كلب في الأرض كذا سنة وأخرجوا، قالوا هذا هو أصل الإنسان، أصل قرد. وتبجح بها الملاحدة وصفق لها اللائكيون الذين لا يؤمنون بالله، وقالوا الإنسان أصل الخلق. الذي يقول هذه الكلمة كذاب وكذب الله والبشرية كلها ولعنة الله عليه حيا وميتا. الله تولى خلق آدم على أجمل صورة أحسن تقويم، وتقول لا، أصل الإنسان قرد. وتطور القرد، لما ما تطورت البغال والحمير والذئاب والكلاب وبقيت على صورتها؟ والقرد فقد يتطور. بكينا وندبنا أيام كانت شائعة الفكرة من 30 سنة في مدارسنا، نظرية الدروينية، والله يقول: خلقكم من نفس واحدة، ألا هي نفس آدم عليه السلام. ويطلق النفس على البدن والروح مع بعضها البعض، كل نفس ذائقة، كل إنسان. وهو الذي أنشأكم، الإنشاء اختراع إيجاد بدون صورة ولا مثال. الإنشاء عندنا ينشئ كلاما وإلا لا، أو شعرا وإلا لا، أشياء جديدة ليس لها نظير في السابق. أنشأنا بلا سابق مثال من نفس واحدة. ما نقول لك الحمد لك الشكر، أما هو الذي أنشأنا ولا لا؟ لما ما نقول الحمد لله، الحمد لله نحمده ونشكره مقابل هذا الإنعام، إنعام الإيجاد والإمداد. خلقكم أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ولهذا معاني كلها صالحة، أحسنها من المستقر أي في الأرحام، والمستودع في أصلاب الرجال. هل يخرج إنسان من غير هذين الموضعين؟ أين محل استقراره؟ في الرحم. وأين هو مستودع ومتروك لوقت معين؟ في الظهر، في ظهر الإنسان. أصلاب الرجال وأرحام النساء، في مكان غير هذا وهذا، فمستقر ومستودع. ثم بعد هذا من المستقر في قبره ومن المستودع ثم يؤخذ يموت للقبر أيضا، مستودعنا الآن ومستقرنا يوم القيامة، والكل صالح. لكن الوجه الأول أقرب لهذا، فمستقر ومستودع. المستقر هو المستقر في الرحم القرار له، والمستودع صلب الرجل وظهره، لأن ماء النساء من الصدور وماء الرجال من الظهور من الأصلاب. فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات، من القائل هذا؟ الله. قد فصلنا الآيات التفصيل الذي سمعتم لقوم يفقهون. الفقه أكثر من العلم، العلم تتوصل به إلى معلوم غائب وبذلك تصبح فقيها، الفقه معرفة أسرار التكليف والشرع. فقهها إذا فهم أسرار هذه العبادات وهذه الشرائع. ما فصلنا هذا الآن لمن؟ لقوم يفقهون. إذن يجب أن نتعلم لنصبح عالمين، ونزيد نطلب العلم لنصبح فقهاء متفقهين. أما الجهل أصحاب ظلمة النفس مطالبتهم بالاستقامة كالمطالبة بالمستحيل. كيف يستقيم طول حياته يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وينهض بما أوجب الله ويبتعد عما نهى الله وطول حياته إذا لم يكن ذا علم بالله، ذا فقه في شرائع الله؟ لا سبيل إلى الاستقامة في أي أسرة أو بين أفراد أو في أمة أو قرية إلا إذا علمنا وفقهنا وأصبحنا أولياء لله عز وجل. فكل الذي نشكوه من الظلم والخبث والربا والزنا والشر والفساد والطلاق والنكاح والباطل والله ما ردوا إلى الجهل، عدم البصيرة والفقه والعلم. والذي رمان بهذه الظلمات ظلمات الجهل العدو الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، أفقدون الهداية حتى يتمكنوا منا وحتى نساويهم في باطلهم وشرهم وجحيمهم. واستجبنا لهم. القرآن تقرؤونه على الموت ولا لا؟ كم حلقة معقودة الآن في المدينة لدراسة كتاب الله؟ أين أهل المدينة؟ كم واحد بيننا؟ كيف نعرف؟ كيف نتصل بربنا؟ كيف نحقق ولايتنا به عز وجل ونحن معرضون تائهون وأسفاه وحسرتاه؟ ولكن ما شاء الله كان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 ليلة 23 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أراد أن يتأكد من صحة الخبر فعليه بصحيح مسلم وغيره، وعليه بالواقع. أرأيتم لو كنا في مقهى أو في عرس أو في سوق أو في وليمة، يحصل هذا السكون؟ والله ما كان. هل رأيتم لو كنا في مجلس غير هذا، أما يقع بيننا العذاب السب والشتم والتلصص والسرقة؟ ولكن هنا الرحمة تغشانا، أما الملائكة فهم والله يطوفون بكم، وأما الأفضل والأكمل أن يباهي الله بكم ملائكته. انظروا إلى عبيدي كيف اجتمعوا في بيتي يتلون كتابي، يتملقونني ويتزلفون إلي. كيف نحصل على هذا؟ بالملايين ما نحصل له. ومع الأسف ما أكثر المحرومين، ما أكثر المحرومين، مجالسهم خارج المسجد لا تنتج لهم درهما لمعاشهم ولا حسن لمعادهم، ويقضون الساعة والساعات فيما لا يضر وما لا ينفع. والله نسأل أن يهديهم. ما زلنا مع سورة الأنعام المكية، تلك السورة التي زفت بسبعين ألف ملك ولهم زجل وتسبيح. وها نحن مع الآية المتأخرة من الآيات التي درسناها بالأمس، فلنستمع إلى تجويدها مع الآيات السابقة لها.